إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على العباد حقوقا يسألهم عنها يوم القيامة. هذه الحقوق أوجبها الله تعالى في كتابه، وأوجبها الله سبحانه وتعالى في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاءت آية مباركة من سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، وهي قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية هي آية الحقوق، وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام لسلمان: أعطِ كل ذي حق حقه، أعطِ كل ذي حق حقه. يقول لأبي الدرداء: أعطِ كل ذي حق حقه، هذا هو الواجب. وأعظم الحقوق على الإطلاق هو حق الله سبحانه وتعالى، هذا الحق العظيم من أجله خلق هذه الخليقة، خلق الجن والإنس لإقامة حقه جل وعلا. ومن أجل هذا الحق أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجل هذا الحق خلق الجنة والنار، فمن قام بحقه أدخله الله تعالى الجنة، ومن لم يقم بحقه أدخله الله تعالى النار. ومن أجل هذا الحق العظيم عصمت به الدماء والأموال لمن حقق هذا الحق العظيم، وهو حق الله تعالى. فالسؤال المهم: ما هو حق الله تعالى؟ السؤال جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بمعنى أن من قام بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، أفرد الله بالعبادة فلم يصرف العبادة لأحد غيره، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب
ولا لولي صالح ولا لأي أحد. إذا أفرد الله بالعبادة فقد قام بحقه جل وعلا، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى أو أشرك مع الله تعالى غيره لم يقم بحق الله وارتكب أعظم جرم عصي الله تعالى به. إذا لقي ربه تعالى وقد صرف شيئا من العبادة لغير الله، قد يسأل البعض: وهل يوجد أحد يصرف العبادة لغير الله؟ أيوجد رجل عاقل أو امرأة عاقلة تصرف العبادة لغير الله وهو يقول إني مسلم؟ وتقول المرأة إني مسلمة؟ يوجد؟ نقول نعم يوجد، وبكثرة في هذا الزمن. الأمر ليس ببعيد، بالأمس بعد صلاة العشاء تفاجأت برجل بيننا وبينه أمتار. هذا الرجل أراد السفر، ثم بعد ذلك وعندما ودعته تفاجأت أني قال: سوف أذهب إلى قبر الحسين وإلى قبر السيدة زينب. قلت: طيب بعد ذلك؟ قال: أدعو الله هناك. قلت: هذا شرك، هذا شرك، كونك تدعو الله عز وجل وتتوسل إليه بهذا الرجل ولو كان سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا شرك برب العالمين. فالله تعالى ليس بينه وبينه واسطة، هو المعبود وحده جل وعلا، هو القائل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل: فقل إني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأكد وأصر، قال: والله أدعوه وأقول مدد يا حسين. قل سبحان الله، رجل بلغ 60 من عمره أو قريبا من ذلك وهو على هذه العقيدة، هل ينفعه الحسين رضي الله عنه وقد مات لم يدفع عن نفسه الموت؟ ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة أم الحسين: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هذا شرك برب العالمين. أتعلم ما هو الشرك؟ الشرك الذي يخلد صاحبه في النار وبئس القرار. أتدري ما هو الشرك؟ الشرك الذي يحبط معه العمل: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ألم تسمع قول رب العالمين: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فبزعم أنه حبه للحسين يصرف العبادة له. النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، لا يجوز أن نصرف العبادة له بأي شيء كان. فهو الذي قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، قل يا الله ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم يسر لي حاجتي. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. أما أنت تقرأ في كل صلاة وكل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. ما فائدة هذه القراءة وأنت تستعين بغيره وأنت تصرف العبادة بغيره؟ هذا شرك برب العالمين. لهذا كان لزاما على الناس جميعا أن يعلموا أن الأمر خطير، الأمر ليس بهين، الأمر جنة ونار، الأمر إما فوز أو شقاء. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. من الناس قد بلغ 60 و70 و80 وهو على هذه العقيدة الفاسدة. تذهب النساء بعض الأحوام أو بعض الشهور إلى بعض الأمكنة أو بعض القبور، فتجلس عند القبر وتدعوه من دون الله، تقول: مدد يا فلان، أنا علي ديون، إن ابني مسجون، أنا مكروبة، إن ابنتي لا تلد. فتدعوه من دون الله. هذا يوجد في هذا الأزمان. لا تقول أن الشرك قد انقطع، انقطع بعبادة الأصنام. ليس الشرك فقط أن نعبد الأصنام، إنما أي شيء صرفنا العبادة له فهو شرك برب العالمين. إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن الهداية بيد الله. كم من الناس هداه الله تعالى على عمر من النساء اللاتي سمعت نباهن: امرأة قد طعنت بال80 وهي على هذه العقيدة، كل سنة تزور أو تحج هذه القبور وتتمسح بالقبور، تارة تدعو هذا من دون الله، ويسر الله تعالى لها حفيدا صالحا موحدا فدعاها إلى الله وخوفها بالله، فشرح الله تعالى صدرها وبكت بكاء مرا، قالت: أنا في هذه السنين الماضية وأنا على هذه العقيدة، عقيدة الإشراك برب العالمين، ندمت على ما فات وتابت إلى ربها. فلا بد من تحقيق حق الله. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا مصداق قوله تعالى في مطلع آية الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله، هذا أعظم مأمور أمر الله تعالى به، وهو الأمر بتوحيده جل وعلا. وقوله ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم محظور وأعظم محرم نهانا الله تعالى عنه، وهو الإشراك برب العالمين. لماذا؟ لأن الشرك بالله تعالى أعظم الذنوب، هو والله أعظم من القتل، أعظم من قتل الأمهات والآباء، أعظم من الزنا، أعظم من الزنا بالأخوات والأمهات، أعظم من الربا، أعظم من السرقة، أعظم من أي شيء، إنه الإشراك برب العالمين. فلا تستهين، الأمر عظيم، أنك إذا قمت بهذا الواجب نلت المغفرة والتكفير للسيئات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الفضل العظيم. لكن يا خيبة المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ألا تريد الجنة؟ تريد الجنة وأنت تلجأ إلى غيره وتستعين بغيره، تريد الجنة وأنت أشركت معه غيره. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي أحدا غيري تركته وشركه. إياك ثم إياك. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء خليل الرحمن يخاف على نفسه من الشرك ويخاف على ذريته من الشرك، وقد زكاه الله تعالى بالقرآن بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد، حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. مع هذا إبراهيم يدعو ربه تعالى ليجنبه الشرك، فهو القائل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فحذاري حذاري، فتش في قلبك هل لك تعلق بغير الله، فتش في أسرتك وأهلك، علم أبنائك وبناتك التوحيد، راقب أمك وجداتك، سألهم عن عقائدهم، هل عندهم هذه العقائد؟ هل عندهم التمسح والتبرك بالقبور؟ هل عندهم هذه الشركيات؟ إذا كنت تخاف على أمك أو تخاف على ابنك أو على ابنتك، أعظم ما تخاف عليهم تخاف عليهم من الشرك برب العالمين، مثل ما تخاف عليهم من المخدرات والمسكرات. هذا أمر طيب، لكن الواجب أن تخاف عليهم من الشرك برب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغير والكبير حق الله تعالى. يقول ابن عمه ابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غيره، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، هذا الحق العظيم مبني على معرفة عبادة الله تعالى، وما هي العبادة التي يجب على الإنسان أن يحققها وأن يعتني بها. هذه العبادات التي قال الله تعالى عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه العبادات منها عبادات قلبية ومنها عبادات بدنية ومنها عبادات لفظية ومنها عبادات مالية. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ينبغي لنا أحبتي في الله أن نحرص على معرفة العبادة وما هي شروط قبول العبادة وما هي أركان العبادة وما هو الفضل لمن حقق العبادة، لعله إن شاء الله تعالى في خطب قادمة نستعرض هذا الحق العظيم وهذه الفضائل الكبيرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في الشام وفي اليمن وفي بورما وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم ابدل حالهم من هذا الحال إلى أحسن حال. اللهم اجعل لهم من أمرهم رشدا. اللهم احقن دماءهم وآمنهم في أوطانهم. اللهم رد كيد عدوهم في نحره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد به سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.